الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: ومن عاد، أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه، فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة. ولهذا قال تعالى: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد قال أبو داود عن جابر قال: لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وإنما حرمت المخابرة، وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة، وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة، وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. إنما حرمت هذه الأشياء ومشاكلها حسما لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، ولذا فقد ضيق الفقهاء المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه وحرموها، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الآيات فيها ذكر لمن أكل الربا، والآيات بألفاظها ومفهومها تدل على أن أكل الربا كان قبل أن يأتي التحريم من الرب عز وجل، وكأن في الآية إشارة إلى أن الإنسان لا يجرؤ على أكل الربا، وما زال هنالك دين وكتاب ورسول ورب. فلما كان الناس في جاهليتهم الجهلاء ما عندهم هذه الأشياء، أعني ما أنزل الله عز وجل التحريم، فكانوا يرابون، فلما جاء التحريم قال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ظاهر الآيات ينصر مذهب الخوارج، وهو التكفير بالربا، وليس المراد بالآيات التكفير لمن أكل الربا، المراد التبشيع والتشنيع، المراد ومن عاد لقوله إنما البيع مثل الربا، لمن عاد فاستحل الربا. فأهل السنة يكفرون من استحل ولا يكفرون من فعل، أهل السنة يكفرون من استحل، حتى يقولون أن من استحل بشبهة فالواجب أن ترفع شبهته قبل تكفيره، فالتكفير على التعيين لابد من انتفاء الموانع، ومن هذه الموانع الشبهة. لكن كما أن في الآيات، آيات القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أيضا إشارة إلى أن القتل العمد أيضا ظاهره الكفر. ولذا نحن قلنا أن الجريمة التي في الشرع تكون بعد الشرك والقتل إنما هي الربا، فتشترك آيات الربا مع آيات القتل في هذا المعنى، وهذا يدل على أن الربا أشد من الزنا. الربا أشد من الزنا إلا أن استثنينا عند بعض من شوش على تصحيح الحديث درهم ربا، قال الربا يعلق منه الزنا ويعلق منه ولد ويكون له أثر، أو الربا كذلك، الربا يدمر الأمة ويدمر المجتمع. الشاهد أن قوله تعالى ومن عاد إلى القول، وهذا يستلزم الاستحلال بعد أن جاءته الموعظة من ربي سبحانه وتعالى، وفي هذا إشارة إلى أن من ضاق عقله وطاش ورعه وضاق أفقه فلم يستطع أن يميز بين البيع والربا، فليترك ذلك جانبا وليعلم أن هذه الموعظة جاءت من ربه، وهذه الموعظة تتضمن أن من عاد إليه فمآله، قال الله عز وجل سبحانه وتعالى قال فأولئك، أولئك البعيد وهم بعيدون عن الله عز وجل، أكد ذلك بقوله هم بضمير أكده، قال أولئك هم أصحاب، والمصاحبة تقتضي الملازمة وعدم الانقطاع، أولئك هم أصحاب النار فهم مصاحبوها لا ينقطعون عنها، ثم قال الله عز وجل هم فيها خالدون، وهذا لا يكون إلا للكافرين. فإذا ليست في الآية دليلا على صحة مذهب الخوارج، لأن العودة لا للأكل وإنما العود للاستحلال للقول بأن الربا البيع مثل الربا. للأسف وجدنا من يقول إن المرابون إن المرابين اليوم الذين يتعاملون مع ربا البنوك ليس كالربا الذي يتعامل مع في الجاهلية السابقة، هنالك ربا استغلال وهنالك ربا استهلاك، واليوم يوجد الربا الموجود ليس ربا استغلال وإنما هو ربا استثمار في غير ما يعني يتعلقون به من أشياء واهية هي أوهى من بيت العنكبوت. الشرع العبرة فيه بقواعده الكلية، فالشرع لما حرم القتل ما نصص على وسائله، فحاله كحال من يقول القتل الصعب قديما الذي فيه يعني إيذاء وفري الأوداج والقتل بالسكين والسيف، أما اليوم فيمكن أن يقتل الإنسان بالرصاص وكل أمر أسهل، القتل قتل بغض النظر عن كيف يحصل القتل، الربا ربا بغض النظر هل يحصل الربا مع شخصية ذاتية أو شخصية اعتبارية أو التنميق والتزويق الذي يحصل اليوم في الترويج للربا، فالربا هو هو مبدأه وأسه وأصله قائم على أمرين، ربا النسيئة وهي إذا حل الأجل ولم تستطع تدفع حصلت الزيادة، وكلما حل الأجل حصلت الزيادة، وهذا هو ربا البنوك هذه الأيام. والربا الآخر وهو ربا الفضل، الربا الفضل، وربا الفضل اختلف أهل العلم فيه، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة أخرجها أصحاب الصحيحين، ويهمنا منها اليوم حديث الفضل ربا الفضل ما ورد في ما أورده ابن كثير رحمه الله تعالى. ربا الفضل أصناف المنصوص عليها ستة، الربا الأول الذهب والفضة وهما التي تقوم بها الأشياء، فكل ما يقوم به الشيء فيحرم شرعا أخذه إلا يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء هات وخذ، ولا يجوز شرعا فيه الدين، اليوم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئت. اليوم صرف من هذا الباب، وكل عملة اليوم صنف، فلنا نبيع بالعملات بأسعار مختلفة، لكن لابد من يد بيد. الصرافة هي جعل أصل مقومات الأشياء تباع وتشرى، وهذا الأمر لا يجوز شرعا إلا أن يكون يدا بيد. فمثلا الدينار الأردني صنف، الريال السعودي صنف، الدرهم الإماراتي صنف، صنف الدولار الأمريكي صنف. فإذا بيعت هذه الأشياء واختلفت قيمتها يشترط أن تكون يدا بيد، يشترط أن تكون يدا بيد. ثم الأصناف الأربعة المتبقية الواردة في الحديث، وهي البر والشعير والتمر والملح. هذه الأصناف الأربعة المتبقية كذلك هذه جيدها ورديئها يباع مثلا بمثل. فإذا أردنا أن نبدل يعني مثلا بر بشيء آخر بأثاث مثلا، فالأمر سهل، الأمر فيه سهل، يجوز الدين إلى آخره. استدانة هذه الأشياء مقابل نقد لا حرج فيه، تستدين البر، تستدين بمبلغ معلوم، تشتري دينا القمح أو الشعير أو الملح. أما أن تبادل ملحا بملح، أن تبادل ملحا برا ببر، فلا بد أن يكون ذلك بالتساوي. إذا اختلفت الأصناف فالأمر واسع أيضا. أما إذا مع الأصناف نفسها فالواجب قطع الشرع ذريعة أن يستغل الناس بعضهم بعضا، هذه الأصول. الآن وقع خلاف شديد بين أهل العلم في أن هذه الأصناف الستة هل الربا لا يجري إلا فيها أم أنه يتعداها؟ وآفة الفقه، آفة الفقهاء ممن خرجوا عن الجادة كما نذكره دائما لإخواننا وأحبائنا، أن منهم من يجمد على اللفظ فلا يتوسع فيه والشرع يأذن بالتوسع، ومنهم من يتوسع ويشرد عن اللفظ على وجه لا يأذن الشرع فيه بالتوسع. فمنهم من جمد على الذهب مثلا، وهذا كان مذهب الشواذ، وتزعم هذا المذهب عبد الله الحبشي الأحباش، ما يعرفون بالأحباش في هذه الأيام، فتزعموا مذهبا رديئا وسيئا جدا. قالوا أن الذهب والفضة هو فقط الذي فيه الزكاة، وهو فقط الذي تجري فيه الربا، ولذا يجوز للإنسان أن يرابي مع البنوك، أن يرابي الناس فيما بينهم، يقول مثلا أعطيك 1000 دينار وتعطيني 1200، ما في حرج. لما؟ قال هذا الأمر في الذهب. طب وزكاة؟ قالوا المال بين أيدينا ما في زكاة، المال الذي بين أيدينا ما في زكاة. ليش ما في زكاة؟ قال زكاة في الذهب والفضة. وهذا باطل، هذا مذهب باطل، وجل علماء الأمة ومجامع الفقه في الأمة يقولون نحن لا نقيس النقد على الذهب والفضة. لا، أنا قد هو يشوش عليك، المسألة مسألة ألفاظ، إذا ما ضبطت كلامك بمنزل أصولي صحيح تقع في إشكالات. ولكن ما يجوز نثبت القياس الزكاة بالقياس، أنتم تثبتون الزكاة وهو ركن من أركان الإسلام تثبتونه بالقياس، وهذا لا يجوز أصلا في عند الأصوليين بإجماع. نحن نقول أن ما يسمى عند علماء الأصول في مبحث إلغاء الفارق، عند كل عقلاء الدنيا هنالك إلغاء فارق بين الذهب والنقد، فكما أن النفس تتعلق بالذهب النفس تتعلق بالنقد، كما زين لنا حب الذهب زين لنا حب الأموال، فهذا يسمى عند علماء الأصول إلغاء الفارق، بمعنى أنه لا يوجد فارق بين الذهب والفضة وبين النقد الذي بين أيدينا، ولذا الأموال هذه فيها زكاة، وهذه الأموال يجري فيها الربا. تبقى الأصناف الأربعة الأخرى، الأصناف الأربعة الأخرى اختلف أهل العلم في علية ربويتها، والكلام الراجح عند أهل العلم يدور بين مذهبين: مذهب ما يكال ويوزن، فكل ما يكال ويوزن يجري فيه الربا، أو الأصناف الأربعة المتبقية اللي هي التمر، هي البر والشعير والتمر والملح. ومنهم من قال هي طعام مدخر يقتات، فكل ما هو طعام ومدخر ويقتات فتجري فيه علية الربا، وليست علية الربا محصورة في هذه الأصناف الأربعة، فالعبرة بالعلة. فما يلزم الناس من أطعمة، وهذه الأطعمة تقيم أودهم ولا تفسد وإنما تدخر، فحينئذ يجري فيها الربا. الشرع لما حرم الربا، وكان الربا بذلك المنزلة التي نفر الله تعالى منها، وحذر الله عز وجل من يأكلها، حرم الله عز وجل أيضا من يحوم حولها، فمنع جميع الأشياء المفضية إلى الربا، فكل ما يفضي إلى الربا منعه الشرع. ومن المعلوم عند علماء الأصول أو عند علماء القواعد الفقهية أن الذي يفضي إلى الحرام حرام، فالوسيلة للحرام حرام، والوسيلة إلى الواجب واجب، وهكذا. ولذا أورد ابن كثير رحمه الله تعالى رؤوس أقلام حول ثلاثة أبواب من أبواب الفقه وهي مهمة، وهذه الأشياء الثلاثة تحتاج منا إلى شيء من بيان. وهنا يلزمنا أن نقول أن هذه الأشياء الثلاثة تتداخل مع أصول معلومة عند الفقهاء، ذكر المخابرة وذكر المزابنة وذكر المحاقلة، وهذه أبواب ثلاثة معروفة عند الفقهاء. لا نوافقه في كلامه في المخابرة لأدلة تأتي، وقد ذهب المحققون من أهل العلم حتى ممن مذاهبهم تمنع المخابرة جوزوا المخابرة، وإنما النهي الوارد فيها إنما هو على قسمين: إما أنه صحيح لكنه محمول على حالة من الحالات المعروفة كالبيوع، فحينئذ ينصب النهي على حالة وعلى صورة معينة، وإما أن النهي لم يصح ولم يثبت أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا المخابرة كانت معروفة عند الصحابة وبقيت مستمرة عند من بعده. لذا في صحيح الإمام البخاري لما ذكر من كان يخابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عمر وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، وقال: وكان آل أبي بكر يزارعون، وآل عمر يزارعون، وآل ابن مسعود يزارعون، ثم قال: هذا عمل المسلمين من زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. هذا كلام الإمام البخاري. فالمخابرة كانت معروفة. ما هي المخابرة؟ ألف بعض عز الدين بن جماع ألف كتابا طبع حديثا سماه تصحيح المخابرة، أثبت فيه أن المخابرة مشروعة. وابن خزيمة الإمام الكبير صاحب الصحيح، الإمام الكبير أمة الشافعية رحمه الله، ألف قديما كتابا فيه حل المخابرة. الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم وفي المجموع وفي كتابه روضة الطالبين أقال بحل المخابرة، وقال: والمعروف في مذهبنا الشافعية الحرمة، ولكن الأدلة الصحيحة الصريحة تقتضي بحل المخابرة. هذا كلام أيضا الماوردي في الحاوي الكبير، هذا كلام المحققين من أهل العلم، هذا اختيار ملقين له فتوى مطولة بحل المخابرة، وهذا وعلى هذا فتوى كثير من المحققين من العلماء. لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 30 صفحة 110 كلام حسن عن المخابرة. فمما قال أن المخابرة، ما هي المخابرة؟ المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. أنا أبذر وأعمل وأتعب والأرض لغيري، وأتفق أنا ومن أعمل في أرضه بأن لي شيئا من الأرض. هذا باب هو أقرب إلى ما يسمى عند الناس في باب المتاجرات، هو أقرب ما يكون بشركة المضاربة، هو أقرب ما يكون بشركة المضاربة. أنا أعمل وأتعب، ثم بعد ذلك ما كتب الله عز وجل من زرع، فإما أن يخرج وإما أن لا يخرج، وحينئذ تكون الأمور بالعدل. صاحب الأرض له نصيب وأنا لي نصيب، والشرع أطلق النسبة ولم يحددها بغض النظر من صاحب البذر. يقول شيخ الإسلام: فإذا كان البذر من العامل أو من رب الأرض، أو كان من شخص أرض ومن آخر بذر ومن ثالث العمل، فالصواب أنها أي المزارعة تصح في ذلك كله، دلت السنة على ذلك. فمن صحيح السنة ما ثبت في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. أعطى خيبر اليهود، وكان شرطه صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر في صحيح البخاري هم يبذرون ويزرعون، وللمسلمين النصف ولليهود النصف. نصف ماذا؟ نصف ما يخرج منها، نصف ما يخرج من هذه الأرض. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم، الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم يقول: الظاهر المختار هو جواز المزارعة كانت تبعا للمساقاة أو منفردة لهذا الحديث. ورد دعوى من قال إن المزارعة كانت تبعا للمساقاة، وكذلك كما ذكرنا أن صحابة مجموعة من الأصحاب وأن آلهم من بعدهم كانوا يخابرون. نحن قرأنا حديثين، قرأنا الحديث الأول: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله، قال رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم. هذا الحديث ضعيف وليس ولم يصح بهذا اللفظ، ولشيخنا رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 990 بيان لتضعيف هذا الحديث، بيان تفصيلي لتضعيف هذا الحديث. والحاكم توسع في إلزام أصحاب الصحيحين أو أحدهما ما لم يلزمهما. قال ابن الصلاح في علوم الحديث عن صنيع الحاكم: وألزم أصحاب الصحيحين ما لم يلزمهما، ألزم أصحاب الصحيحين ما لم يلزمهما. والمستدرك بالجملة ربع فيه على شرط أصحاب الصحيحين، وربع فيه صحيح وليس على شرط أصحاب الصحيحين، وربع فيه ضعيف، والربع الآخر الذي فيه واهن. هذا الأمر التقديري تقريبا، كلام طبعا بالتقدير. مستدرك الحاكم ألفه ولم يجوده، ألفه وأخرج للناس وهو في مسوداته قبل أن يراجعه. وإن الحاكم إمام كبير الذي يقرأ كتابه معرفة علوم الحديث يجد أن له كعبا عاليا ونظرا ساميا ودقة متناهية في التقديرات الحديثية. كتابه معرفة علوم الحديث من أدق الكتب وأجودها وأحسنها في علم المصطلح، وهو كثير التطبيق وكثير الأمثلة، وهو فيه يسند أمثلته بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن المستدرك كما ذكرت لكم خرج من بين يديه وهو في المسودة قبل أن يراجع. نعود: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة؟ نعم، ثبتت أحاديث في صحيح البخاري ظاهرها أن بيع المخابرة ممنوع وليس بمشروع، لكن ما هو علة النهي عن تحريم المخابرة؟ كانوا قديما يأخذون أراضي بالقرب من المياه، فلما يتفق صاحب الأرض مع صاحب العمل يتفقون على أن هذه الأرض بعينها نتاجها لي، نتاج والي، وباقي الأرض البوار تعبانة هي لفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصورة الخاصة من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة الخاصة من المزارعة. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما عند الترمذي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض لا يستغل أحدهم أخاه. بل ورد في بعض الأحاديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، وإلا فليمسكها. هذا ليس أمر وجوب، هذا أمر ندب للأدلة الأخرى المذكورة في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام: من منع ذلك ظن أنه إجارة بعوض مجهول، وليس كذلك، بل هو مشاركة كالمضاربة، والمضاربة على وفق القياس لا على خلافه. ويقول: أما توجيه ما اعتمد عليه في النهي عن المزارعة وهو ما رواه بعض الصحابة كجابر ورافع رضي الله عنهما قال من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قال: فهذا النهي مفسر بما رواه رافع نفسه بأن المقصود به المزارعة التي يشترط فيها لرب الأرض زرع بقعة بعينها. إذا اشترط أن يزرع بقعة بعينها ويقول نتاج هذه البقعة لي وأنت اعمل خذ نتاج الباقي، فهذا من مدعاة عدم رحمة بعضهم بعضا، وهذا هو الممنوع. يقول الليث بن سعد: الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لو نظر ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجوزوه لما فيه من المخاطرة. فالنهي عن المزارعة أو المخابرة ليس نهيا عاما، بل هو في صورة معينة مشتملة على ظلم إما للعامل وإما لرب الأرض، فهذا الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا منع؟ هذا المنع يقتضي منا شيء من بسط. هذا المنع إنما يخرج على أصل، وهو الغرر. هذا المنع يخرج على أصل الغرر. إيش الغرر؟ شيء نتيجته غير معروفة. هذه الأرض لي وهذه الأرض لك، نتيجة هذه ونتيجة تلك الأمور غير معروفة. والغرر قد يفتح بابا من أبواب الربا. الغرر قد يفتح بابا من أبواب الربا، فالشرع منع الغرر لإغلاق باب الربا أولا، ولإغلاق باب المقامرة، ولإغلاق باب أكل المال بالباطل. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ما هو الغرر؟ الغرر ما كانت عاقبته مجهولة. العاقبة لا نعرفها، العاقبة مجهولة. فإذا جهلت العاقبة فقد يلتقي مع القمار تارة، وقد يلتقي مع الربا تارة. الأمثلة المشهورة عند العلماء على الغرر: بيع الطير في الهواء، طيب السمك في الماء، غير السمك في الماء الذي يكون له صاحب، سمك في البحر أو ما شابه، فهذا في الشرع ممنوع. بيع الغرر، البيوع قائمة على المشاحة لا على المسامحة، قائمة على المشاحة لا على المسامحة. فالشيء الذي يقوم على المسامحة ليس بحرام. بذا موضوع المهر، لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يسمي مهرا فهذا الزواج صحيح، لأن الناس فيما بينهم ولا سيما أهل النسب فيما بينهم علاقتهم تكون على المسامحة لا على المشاحة، والعادة في موضوع المهر ما في مشاحة، العادة لا تكون هنالك مشاحة وإنما تكون بمسامحة، لكن الأصول في التجارات تقوم على إيش؟ تقوم على المشاحة. لذا منع الشرع أي معاملة تكون فيها العاقبة مجهولة. إذا أردت أن تشتري ما تعلق الباب، ما يعلق الإنسان، ما ينبغي أن تكون العاقبة مجهولة، ينبغي أن تكون العاقبة معلومة. الغرر إذا كان تبعا جاز، وأما إن كان أصلا فمنع. فبيع ما يسمى بالجوز والبيض هذا كله غرر، ما نعرف شو داخل الجوز داخل البيض، لكن هذا كله في العادة مضبوط يعرف الناس. بيع الأشياء التي تنبت في باطن الأرض كالبطاطا هذا كله ثمرة غير معروفة، لكن في العادة أنها مضبوطة في أعراف التجار. كذلك بيع البيت أساسه لا يرى، بيع الكبوت حشوته لا تعلم، لكن كل هذه في أعراف الناس ضبطت، فلما ضبطت كانت حلالا. حرام شرعا تشتري اللبن الذي في الضرع، رجل عنده شاة قلت بيعني اللبن الذي في الضرع، هذا في مشاحة، لكن يجوز لك أن تشتري اللبن تبعا للشاة كما تشتري البيت الأساس تبعا لإيش؟ تبعا للبيت. فإذا كان المجهول تبعا لمعلوم جاز بيعه، أما الأصل في الشيء أن يكون مجهولا فهذا يمنع بيعه. مثلا اليوم ما يسمى بالبوفيه المفتوح، البوفيه المفتوح فيه غرر، الناس يدخلون يدفعون نفس المال ويأكلون على يعني فروق كبيرة بين الناس، قد يتضاعف مضاعفات بين شخص وشخص، لكن الطعام في أعراف الناس قائم على إيش؟ المسامحة. في المفتوح ما في حرج، فيه شيء من غرر فيه شيء من غرر، لكن الغرر الذي فيه يجبر، الغرر الذي فيه يضبط فلا حرج فيه. فمن الأشياء التي تتفق مع الغرر وقد تفضي إلى ما يسمى ربا الفضل، الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، فقال المزابنة والمحاقنة. قال إيش المزابنة؟ المزابنة اشتراء الرتب على رأس النخل بتمر. أنا أقول لك الشجرة هذه، النخلة هذه التمر الذي عليها بكم تأخذ مني تمر؟ اترك لي إياها أنا أخذ ثمرها. كم تأخذ من التمر؟ تتفق لو يعلى كذا كيلو. هذا فيه أولا قد يفضي إلى قمار، قد يفضي إلى غرر، وقد يفضي إلى ربا. إذا جف الرطب ما ندري هل يكون مثلا بمثل، قلنا ربا الفضل أصناف الستة وما يلحق بها، ومن ضمن الأصناف الستة إيش؟ التمر. فالتمر هذا الرطب سيجف، فهل سيكون مثلا بمثل؟ هذه واحدة. ثم هل سيبقى هذا الرطب جيدا؟ هل ستعتري هذه الشجرة آفة فيجعل هذا الرطب يفسد، أو أن الثمرة لا تنضج ولا تكمل؟ هذا أيضا الاحتمال وارد. فالأمر فيه غرر، وإذا زال الغرر رجعنا إلى احتمال الربا، فاشترك النهيان في ما يسمى بالمحاقلة. المزابنة كذلك، لكنه بالنسبة إلى إيش؟ إلى البر. تشتري قمحا وتأخذ زرعا وتأخذ البر في سنابله، اللي بيسموه اليوم الناس إيش؟ أفريقيا مثلا، تأخذ القمح الأخضر هذا، البر الأخضر، فأنت تشتري البر في السنبل بالبر الذي ليس في السنبل، فهذا أيضا يحتمل أن يكون هنالك غرر، ف فلا تدري هل تنضج الثمرة أم لا، هل تعتري آفة أم لا من جهة. فإن لم تعتريه الآفة ونبت فلن يكون بعد جفافه، لن يكون مثلا بمثل، لن يكون مثلا بمثل وإن اختلفت الجودة. فهذا الذي دعا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى إلى التمثيل بالمزابنة والمحاقلة والمخابرة على موضوع الربا. فهو يريد أن يقول أن الشرع ضبط باب الربا وضبط حاجات الناس وجعل النخوة والصدقة وجعل المسامحة هذا هو الأصل، وليس الاستغلال وليس الابتزاز أموال الناس في موضوع ما يلزمه من الحاجيات الأساسية. هذا الذي يريد أن يقوله الإمام الكثير. بلا شك الذي ينظر في الأمثلة الثلاثة المخابرة من جهة يجد أن المخابرة لها شيء مستقل، المخابرة ليست مثل المزابنة والمحاقلة، المخابرة شيء آخر غير المزابنة والمحاقلة، والله تعالى أعلم. أمثلة أبواب الربا مشكلة وفيها أشياء خفية وخفية جدا، وهذه حصرها والكلام فيها يطول، لكننا إن شاء الله بعد أن نفرغ من آيات الربا وقبل أن نذكر آيات الدين سنذكر أمثلة وبعض المسائل التي تعين. وأسأل الله عز وجل السداد والصواب والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.